يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بعد ذلك ننتقل إلى الجانب التطبيقي لتقسيم التركة إذا كان فيها حمل. إذا مات إنسان وخلف ورثة وفيهم حمل، فإن رضي الورثة بتأخير القسمة إلى حين وضع الحمل فهو أولى خروجا من الخلاف واحتياطا لنصيب الحمل، ولأجل أن تكون القسمة مرة واحدة، ولأن القسمة حق للورثة وقد رضوا بتأجيله. لكن إذا لم يرضى الورثة بتأخير القسمة، قلنا هو الغالب، الغالب ألا يرضى الورثة بتأجيل القسمة. فمن العلماء من قال إنهم لا يمكنون، وهو مذهب المالكية، ولكن الصحيح أنهم يمكنون من القسمة ويوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن في تأخير القسمة إلى حين وضع الحمل إضرارا بالورثة الموجودين، وقد تطول مدة الحمل فيعظم الضرر. في الوقت الحاضر يمكن تشخيص الحمل، هل هو ذكر هل هو أنثى، هل هو ذكران هل هو أنثيان. إذا أمكن تشخيص الحمل بشكل قاطع، لاحظ كلمة بشكل قاطع، فإنه لا حاجة للقسمة التي نذكرها، يوقف لهذا الحمل ميراثه. فإذا اتفق الأطباء قالوا إن في بطن هذه المرأة ذكر، خلاص نوقف له نصيبه، قالوا في بطن هذه المرأة أنثى نوقف لها نصيبها، لكن لاحظنا بشكل قاطع. لكن أحيانا قد لا يتيسر مثل هذا، إما أن الأمر يشتبع على أطباء، فأحيانا يلتف الحبل السري على هذا الطفل خاصة على فرجه، فلا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. وأحيانا قد يكون الإنسان يعيش في بيئة بعيدة عن المستشفيات ولا يمكنه أن يعرف ذلك عن طريق الأشعة مثلا، وحينئذ لا بد من أن يعرف طالب العلم كيفية القسمة. الموجود في عامة كتب الفرائض ذكر 6 تقادير، يقول كونه ميتا، كونه ذكرا، كونه أنثى، كونه ذكرين، كونه أنثيين، كونه ذكرا وأنثى. وأما أكثر من ذلك فنادر، والنادر لا حكم له. والحقيقة أننا لا نحتاج من هذه التقادير إلا إلى تقديرين. تأمل وجدنا أننا لا نحتاج إلى كونه ميتا ولا كونه ذكرا. لماذا؟ لأن كونه ذكر يغني عنها ذكرين، لأن الآن الهدف الأمن من هذه القسمة هي الاحتياط وأن نوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل. فإذا كونه ذكرا يغني عنها كونه ذكرين، وكذلك أيضا كونه أنثى، وكذلك كونه ذكر وأنثى، هذه لا نحتاج إلى هذه التقادير. كونه ميتا لا نحتاج هذه التقادير، نحن نريد أن نحتاط. فنجد أن الاحتياط إنما يكون فقط في تقديرين، في ذكرين وفي أنثيين، كونه ذكرين وكونه أنثيين. فنعطيه الآن نوقف له الأكثر من نصيب الذكرين أو الأنثيين. وهذا يعني قلت لكم يعني تأملته فوجدت أنه هو الذي يمكن أن نصار إليه في هذا، لكن وجدت أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قد ذكر ذلك في تفسير الفرائض، قد ذكر ذلك، فيعني هو موجود في كتاب الشيخ رحمه الله. تكون صفة العمل أولا يجعل لكل تقدير من التقديرين مسألة وتقسم وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، وقلنا التصحيح فيما سبق في كثير من المسائل ليس ضروريا. ثم ينظر بين المسألتين بنسبة 4 وحاصل النظر هو الجامعة، ثم تقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، وتطبق القاعدة التي ذكرنا: من ورث بالمسألتين المتساوي أخذ نصيبه كاملا، من ورث المتفاضل يعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعطى شيئا، ويوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل، فإن كان للحمل أخذه وإلا رد على مستحقه. نأخذ مثالا لهذا: هالك عن زوجته حاملا وعم، علم بأن التركة 4800 أيام، فتكون المسألة مكونة من زوجة وحمل وعم. هذا الحمل ماذا يكون؟ يعني نفترض أنه إيش، إما ابن وإما بنت. زوجتي حاملا معنى ذلك أنها إذا وضعت ماذا يكون هذا الحمل؟ إما ابن وإما بنت، نعم يكون ولدا، يعني إما ذكرا أو أنثى. طيب زوجة، نأتي التقدير الأول، تقدير الأول زوجة وابن وعم، كيف نقسمها؟ زوجة وابن عم، يكون الزوجة إيش؟ الثمن، والابن له الباقي ولا شيء للعم، ولا شيء للعم، مثلا 8 ثم 1 والباقي 7. طيب إذا افترضنا أنه أنثى، فكل مسألة مكونة من زوجة وبنت وعم، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والبنت لا بنت واحدة، لا بنتين نعم بنتين، البنتان كم تأخذان؟ الثلثين، والباقي للعم. إذا التقدير الأول لا يختلف، قسمة تختلف يعني زوجة وابنين وعم، فالزوجة لها الثمن والابنين الباقي. التقدير الثاني زوجة وبنتين وعم، الزوجة لها الثمن والبنتان لهما ايش؟ الثلثان والباقي للعم. فعندنا الآن 8 و3 يكون أصل المسألة من كم؟ من 24. ثمن 24 كم؟ 3، وثلث 24 16، والباقي 5. طيب ننظر الآن بين أصلين مسألتين بالنسبة للأربعة. عندنا أصل المسألة الأولى 8، وأصل المسألة الثانية 24، تكون النسبة بينهما ماذا؟ مداخلة، فتكون الجامعة هي 24، 8 و24 مداخلة، نكتفي بالأكبر اللي هو 24. طيب نقسم 24 على أصل كل مسألة من أجل استخراج السهمية. 24 تقسيم 8 كم؟ 3، و 24 تقسيم 24 1. طيب نطبق الآن القاعدة، من ورث في المسألتين متساوي أخذ نصيبه كامل، من ورث متفاضل يعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعطى شيئا. نشوف الآن الزوجة، نقول 3 في 1 كم؟ 3. طيب 1 في 3 3، إذا ورث المتساوي نعطيها نصيبها كامل وهو 3. طيب الحمل طبعا سوف نوقف نصيبه إلى أن يتضح أمره. العم، العم ماذا نقول فيه؟ ورث في حال دون حال، ورث في حال الأنوثة ولم يرث في حال الدكتورة، فإذا لا نعطي الشيء، العم ما نعطي الشيء، الباقي نوقفه، الباقي نوقفه، فنقول 24 ناقص 3 كم؟ 21، الموقوف 21. نعطي الزوجة نصيبها، نقول 3 على 24 في 4 على 800 600، الزوجة نعطيه 600 ريال، الموقوف 21 على 24 في 4800 4200 ريال، هذه نوقفها. طيب إذا تبين أنه ذكر فيما بعد ننظر فيما بعد، إذا تبين أنه ذكر فهل يأخذ الموقوف كاملا أم لا يأخذه؟ يأخذه كاملا، يأخذه كاملا. طيب ولا شيء للعم، تبين أنه أنثى نعم يأخذ هنا 16 على 24 في 4800 والباقي نعطيه العام، يعني القسمة موجودة عندنا جاهزة، فقط تطبق عليها التركة، والموقف هذا في مثلا في التقدير الأول لا يأخذ العام شيء، يكون كله للحمل، بالتقدير الثاني يكون أكثره للحمل لكن يبقى جزء منه للعام. المهم هو فهم فكرة القسمة، فالفكرة هي أننا نجعل تقديرين، التقدير الأول كونه ذكرين والتقدير الثاني كونه أنثيين، نقسم المسألة قسمة كاملة، نستقدر الجامعة، نقسم الجامعة كل مسألة لأجل استخراج جزء السهم، ثم نطبق القاعدة عليها. نعم الأنثيين، نعم الأنثيين تأخذ نصيب الأنثى وزيادة، يعني الأنثى لا يمكن تزيد على نصف، بين الأنثيين ممكن تأخذ الثلثين. ونحن نريد الآن نورث بالتقدير والاحتياط، نريد أن نورث التقدير والاحتياط. هناك أمثلة أخرى تجدها إن شاء الله تعالى، يعني هذا المثال وغيره. المهم هو فهم الفكرة، وكما قلت لكم أيضا وقت الحاضر يمكن أن يعرف حالة الجنين بشكل قاطع تقريبا، يعني في معظم الحالات يمكن يعرف حالة الجنين هذا، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو ذكرين، هل هو أنثيين، وحينئذ يوقف نصيبه. لكن في حالات قليلة ولا نقول نادرة قد لا يمكن معرفة حالة هذا الحمل، إما مثلا لكونه قد سفر حمل السري على عورته مثلا فلم يمكن معرفة جنسه، أو لكون هؤلاء نشأوا في بيئة بعيدة مثلا عن المستشفيات، أو لغير ذلك من الأسباب. فتكون فكرة القسمة هي هذا، أن يجعلنا التقديران و يعني كونه ذكرين وكونه أنثيين، لأنهم أكثر ما يمكن أن يرث فيه هذا الحمل، ثم بعد ذلك يوقف المشكوك فيه إلى حين اتضاح الأمر على هذه الطريقة. فتكون إذا طريقة قسمة الخمسة المشكل في القسم الأول يعني الذي يوجد اتضاح حاله هي نفسها طريقة الحمل، هي نفسها طريقة المنقود التي سنأخذها في الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نفقود غدا إن شاء الله مع الغرقى والحدنة. هذا يقول ولد لي ولد في شهره العاشر وقد نبت له شعر طويل وطالت أظفاره وكبر جسمه مما يدل على أن الجنين ينمو في بطن أمه، وإن زاد على سنة فقد تتضرر أمه، طالب من الجامعة الإسلامية. لكن الشهر العاشر الآن لا زال في السنة الأولى، السنة كم فيها من شهر؟ 12 شهرا، لو أقلنا مثلا بعد سنة ممكن يصبح مثال، لكن الشهر العاشر ممكن، نحن نقول إلى سنة، نقول إلى سنة. ثم أيضا في نقطة مهمة ونبه عليها، كيف تحسب مدة الحمل؟ ترى الأطباء يحسبون الحمل بطريقة غير الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية من حين الوطء، من حين وطء الرجل للمرأة تبدأ مدة الحمل، لكن الأطباء كيف يحسبون الحمل؟ يحسبون الحمل من أول يوم تحيض به المرأة آخر حيضة، لاحظ الفرق، هم يحسبونها من آخر مرة تحيض بها المرأة من أول يوم، فيعني مع ذات مدة الحمل عند الأطباء أطول منها بتقدير الشرعي، هذه مسألة ينتبه لها. ولهذا يعني إذا سأل إنسان قال الحمل عمره كذا، كيف عرف أن العمر هذا الحمل كذا؟ عمر الحمل ترتب على الأحكام الشرعية، ترتب عليه مثلا تحريم الإجهاض بعد 4 أشهر لأنه قد نفخت فيه الروح، كيف تعرف 4 أشهر هذه؟ أيضا مسألة هل الدم دم نفاس أو دم فساد إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. لكن كيف نحسب الحمل؟ هذه مهمة جدا، نحسبها من حين الوقت، وهذا قد يعسر يصعب التحقق منه، لكن ممكن أن يعني يتحرى في هذا. لكن حساب الأطباء ليس شرعية في هذا، الأطباء يحسبونها من أول يوم من آخر حيضة، هذا ليس بتقدير الشرع، من قبل الوقت، قبل أن يطأ الرجل المرأة يحسبون الحمل يعني من آخر مرة حاضت فيها المرأة، ويحسبون من أول يوم من هذا الحيض. هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. نعم نعم، يعني امرأة هنجبت 3 بنات ممكن بل ممكن 4 ممكن 5، لكن يقول أن الأكثر من ذلك نادر، والنادر لا حكم له، لكن ممكن يعني خاصة في الوقت الحاضر مع وجود المنشطات، فممكن المرأة يعني تنجب أكثر من 2، لكن يعني في الوقت الحاضر أيضا قد تكون المرأة أخف، قد يكون يعني الأمر بالنسبة للوقت الحاضر أخف من ذي قبل، ممكن معرفة الجنين إذا تقطع على طب بأنها ذكر، قطع بأنها أنثى، قطع بأنها ذكرين، قطع بأنها 3 بنات يفرض له نصيبه في هذا الحال نصيبه. لكن يعني كلامنا وشرفنا في حالات قد نقولها قليلة، ربما يشتبه على طب هل هو ذكر أو أنثى، فهذه الحالات التي يعني تكون هي محل البحث معنا هنا. هذا رجل يقول يريد شراء سيارة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك له عدة صور، له صور جائزة وصور ممنوعة، فصدر في قرار من مجمع الفقه الإسلامي، والضابط للصورة الجائزة أن يكون العقد عقد تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك أو بالهبة. أما إذا اجتمع التأجير والتمليك في نفس العقد فهذه الصورة الممنوعة وهي لا تجوز، ولذلك لا نستطيع أن نجيب على الأخ حتى نعرف ماذا يقصد يعني من صورة التأجير المنتهي بالتمليك، هل يقصد الصورة الممنوعة أو يقصد الصورة الجائزة. لكن معظم الشركات الآن التي تزاول التأجير المنتهي بالتمليك صححت وضعها، فأصبحت معظم العقود الآن على الصورة الجائزة، لكن لا زال بعض الشركات على الصور الممنوعة. يقول هل توجد حالات من الخنث يستحيل إقامة عملية لحلها، وأن العلم الحديث قد تفوق على كل الحالات؟ ذكرنا هذا وقلنا إن يعني الأغلب أنها لا توجد خنث مشكل، قد توجد في حالات نادرة أو أندر من النادر، هل يجوز أن يقسم الوارث بما يريدون إذا تراضوا بينهم على قسمة؟ هو يبين لكل وارث حقه، يقال حقه كذا، يتنازل بعض الورثة عن حقه بطيبة نفس وليس حياء أو مجاملة أو إكراها، فلا بأس، لأن الإنسان حر في ماله، إذا أراد أن يهب إرثه مثلا الذي ورثه لأحد أقاربه فلا حرج في ذلك. قال يخبر بعض الطلاب عنكم أنه قد ثبت خبر ولادة لأقل من 6 أشهر أو 5 أشهر، هل هذا صحيح؟ نعم هو صحيح وموجود، هناك يعني بعض الأطباء ذكروا لنا أن هناك أحيانا تلد بعض النساء لأقل من 6 أشهر 5 أشهر، وربما تجدون أنتم في يعني من أقاربكم أو من جيرانكم من حصل لهم مثل هذا، فقد يكون 5 أشهر 5 أشهر ونصف، هذا موجود لكن قليل أو نادر، فالعبرة بالأكثر والأغلب، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين. بقي معنا في نظم الرحبية درسان، درس في ميراث المفقود ودرس في ميراث الغرقة، سوف نشرح هذين الدرسين هذا اليوم إن شاء الله، ولكن يبقى معنا من أبواب الفرائض بابان مهمان لم يذكرهما الناظم لكونه شافعيا، وهما الرد وتوريد ذوي الأرحام. والقول الصحيح الذي تدل له الأدلة هو القول بالرد والقول بتوريد ذوي الأرحام، لهذا فإننا نحتاج إلى شرح هذين البابين. وفي النظم أو في النسخة التي في أيديكم أضيفت أبيات لبعض العلماء عبد الله الخليفي في هذين البابين، فيكون إذن إن شاء الله تعالى درسنا هذا اليوم في ميراث المفقود وميراث الغرقة ونحوهم، وغدا إن شاء الله يكون في الرد وتوريث ذوي الأرحام. فنبدأ إذن بباب ميراث المفقود، وهذا الباب هو من أهم الأبواب، وذلك لأن المفقود ترتبط به أحكام شرعية، وقد كثر المفقودون خاصة في زماننا هذا، فنجد أن أسئلة كثيرة ترد بأن فلان قد فقد ولا يعلم أهله عنه شيئا، لا يعلمون عنه حياة ولا موتا، وربما يكون له زوجة وله أولاد وله تركة، وربما يموت مورثه، فهل يورث أو لا يورث؟ هذه أحكام مهمة تكلم العلماء عنها، والذي يهمنا هنا في هذا الدرس هو ما يتعلق بالميراث، وما يتعلق بالميراث. أما الأحكام الأخرى فهي مذكورة في كتب الفقه على وجه التفصيل. نحن نريد المفقود قبل الغرق. نبدأ أولا بتعريف المفقود لغة واصطلاحا. نبدأ بالجانب النظري. المفقود لغة هو ما يختفي بعد أن كان موجودا، أما اصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين فهو الآدمي الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. أما إذا غاب لكن يعلم له حياة أو موت فهذا ليس مفقودا. تجد بعض الناس ربما يسافر إلى بلاد بعيدة ويتغرب في تلك البلاد وتنقطع صلته بأهله لكنهم يعلمون حياته، هذا لا يعتبر مفقودا. ومثله الذي يعلم موته لا يعتبر مفقودا. إذا المفقود هو الذي لا يعلم له حياة ولا موت. للمفقود عند أهل العلم من حيث غلبة السلامة أو الهلاك له حالتان. الحالة الأولى أن يغلب على حاله السلامة، والحالة الثانية أن يغلب على حاله الهلاك. طيب أن يغلب على حاله السلامة ما يمثل لنا مثال يغلب على حاله السلامة؟ نعم السلامة، السلامة ليس هلاك. نعم احسنت. الإنسان خرج طلب علم، خرج تجارة، خرج نزهة، خرج لصيد، هذا يغلب على حاله السلامة. طيب من يغلب على حاله الهلاك؟ نريد أمثلة له. نعم احسنت. من فقد في معركة، نعم مثلا كان في طائرة تحطمت، في سفينة غرقت ونحو ذلك، هذا يغلب على حاله الهلاك. اتفق الفقهاء على ضرب مدة معلومة للمفقود انتظروا فيها، فإن رجع وإلا حكم بموته. لأننا الآن أمام مشكلة، الآن هذا الرجل لا ندري عنه، هذا ترتبط بأحكام شرعية، زوجة وأولاد وتركة، ربما كان وارثا، فنحن الآن أمام هذه المشكلة، لأن كيف نتعامل معها؟ لا تترك، نقول يضرب لهذا المفقود مدة ينتظر خلالها، فإن رجع وإلا حكم بموته. وساعة حكم القاضي بموته هي نعتبرها ساعة وفاته. فإذن العلماء ذكروا حلا لهذه المشكلة، وهي أنه ينتظر مدة، فإن رجع خلال هذه المدة وإلا حكم بوفاته، فيكون ميتا حكما، وإن كان قد لا يكون ميتا حقيقة، لكنه يحكم بوفاته كما ذكر، دفعا للضرر عن الزوجة وعن الورثة. لكن اختلف العلماء في تقدير هذه المدة التي تضرب وينتظر فيها المفقود، اختلف العلماء في تقديرها. فمن أهل العلم من حدد هذه المدة بسنين معينة، ومنهم من لم يحدد. أما من حدد هذه المدة فقد اختلفوا أيضا في التحديد، فمنهم من قال ينتظر 60 سنة، ومنهم من قال ينتظر 70 سنة، ومنهم من قال 75، ومنهم من قال 80. ومستند هذه الأقوال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى وحسن الحافظ بن حجر إسناده والفتح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الغالب على أعمار الأمة هو ما بين 60 إلى 70، لهذا جعلوا هذا هو التقدير للمدة التي ينتظر فيها المفقود. ولكن هذا محل نظر، هذا الاستدلال محل نظر، لأن هذا الحديث ليس نصا في أن الأعمار لا تتجاوز 70، وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك، احتمل أن يكون المفقود منهم، ولذلك فإن هذا الاستدلال محل نظر. هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن أكثر هذه الأمة أعمارهم ما بين 60 إلى 70، فلا يصح، لا يستقيم إذن هذا الاستدلال. وقال بعض العلماء وهو مشهور مذهب الحنابلة إنه ينتظر 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، وينتظر
90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة، انتظر 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، وانتظر 90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة. وهذا هو صحيح مذهب الحنابلة. قالوا أما التحديد ب4 سنين فلقضاء عمر رضي الله عنه، الرجل الذي غاب وانقطع عن أهله في قصة عجيبة وقع في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، في رجل خرج يصلي العشاء فاختطفته الجن ولبث عندهم 4 سنين، وأتى بعد ذلك وقد خرج يصلي العشاء، فأتت زوجته إلى عمر رضي الله عنه أخبرته الخبر لما فقد، فقال عمر رضي الله عنه انتظر 4 سنين فإن رجع وإلا يأتي إليه. فمضت 4 سنين ولم يأتي، فأتت إلى عمر رضي الله عنه وأخبرت الخبر، فأمرها عمر أن تعتد عدة الوفاة 14 أشهر، ثم تتزوج إن شاءت بعد ذلك، يعني أنه حكم الوفاة بعد هذه المدة. فاعتدت ثم تزوجت، فما إن تزوجت حتى رجع الرجل، فأتى الرجل وجد امرأته مع رجل آخر فغضب، ذهب إلى عمر رضي الله عنه أخبره الخبر، فجعل عمر يلومه ويقول انقطع أحدكم عن أهله السنين الطويلة فأخبر أهله. قال مهلا يا أمير المؤمنين فإن لي شأنا. قال ما شأن؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فبقيت عندهم مدة طويلة حتى غزاهم جن مؤمنون فأسروني وقالوا أنت مسلم ولا يحل لنا أن نسبيك، فإن شئت أن تبقى عندنا معززا مكرما وإلا رجعت إلى أهلك. فما تظنون أنه سيختار؟ لا شك أنه سيختار رجوع إلى أهله. فرجع إلى أهله، فسأله عمر عدة أسئلة عن طعامه وعن شرابه، ثم خيره عمر رضي الله عنه بعد ذلك بين أن ترجع إليه زوجته أو أنه يعطيه صداقا من بيت المال. ما تظن أنه سيختار؟ نعم، لا، هو لما رأى زوجة تزوج طابت نفسه منها اختار الصداق، فدفع له عمر رضي الله عنه صداقا من بيت المال. هذه القصة خرجها البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح، فذكر الشيخ ناصر الألباني في رواه الغليل ذكر طرق هذه القصة وإسنادها، ورجال الإسناد كلهم ثقات، وأنا أتيت بالسنن الكبرى البيهقي في نقرأ القصة من مصدرها، يقرأ لنا أحد الإخوة، لأن فيها أيضا هذه القصة فيها حقيقة يعني عبر. نعم، في المجلد 7 صفحة 445 446، المجلد 7 صفحة 445 446، وكلام الألباني حول الإسناد في إرواء الغليل المجلد 6 صفحة 151 رقم 1709.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينهما، إذا قدم بينهما وبين الصداق وبين من أنكره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا، قال لا أبو العباس محمد بن يعقوب لا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عقبة لا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن تتربص 4 سنين، فلما مضت 4 سنين أتته فأخبرته، فسأل قومها فقالوا نعم، فأمرها أن تتزوج فتزوجت، فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمن الطويل لا يعلم أهله حياته، فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين، قال وما عذره؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمنا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد، فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي إما بالليل فليس يحدثني وإما بالنهار فأصال ريح
أما بالليل فليس يحدثونني أما أحد يكلمه، وأما بالنهار فإعصار كإعصار الريح. نعم.
أتبعها. فقال له عمر رضي الله عنه: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الفول. وما لم يذكر اسم الله
فيهم قال الفول. هذا يدل على أن الفول طعام محبوب للجن.
قال الفول: وما لم يذكر اسم الله عليه.
وما لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك وردت السنة بأن يذكر اسم الله على الطعام والشراب، فإن الشياطين تشارك الإنسان إذا لم يسمي الله تعالى على طعامه وشرابه. نعم.
قال: فما كان الشراب؟ قال: الجدف. قال قتادة: والجدف ما لم يخمر من الشراب،
ما لم يغطى من الشراب. ولهذا أيضا ورد في صحيح مسلم الأمر بتغطية الإناء، قال عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء، غطوا الإناء وأوقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يوافق إناء لم يخمر إلا وقع فيه، كل سنة فيها ليلة واحدة في السنة ينزل فيها وباء لا يصادف إناء لم يخمر إلا وقع فيه ذلك الوباء. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغطية ذلك الإناء. أيضا من الحكم أيضا كما ذكرنا كما في هذا القصة أن الشياطين ربما تعبث بهذا الإناء الذي لم يخمر وتشرب منه، يعني تعبث به عموما. نعم.
قال: فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته. قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة، إلا أن مطرا زاد فيه. قال: أمرها أن تعتد 4 سنين و4 أشهر و10. قال: وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل ما روى قتادة عن أبي نضر، ورواه ثابت البناني وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصرا وزاد فيه. فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق.
يكفي هذا. هذه قصة يعني فيها عبر وفيها دروس كثيرة حقيقة، كما قلنا إسناده صحيح، لكن الذي يهمنا هنا هو قضاء عمر رضي الله عنه في هذه القصة لأن امرأة المفقود تتربص 4 أشهر و10. الإخوة طلب الرقم، قلنا هي في السنن الكبرى البيهقي المجلد 7 صفحة 445 و446. ومن أراد أيضا الرجوع للكلام عن الإسناد في إرواء الغليل المجلد 6 صفحة 151 رقم 1709. طيب، إذا وجد دلالة من هذه القصة أن عمر رضي الله عنه أمر هذه المرأة بأن تتربص 4 سنين. أخذ الحنابلة من هذا بأن امرأة المفقود تتربص 4 سنين إذا كان غالب عليه الهلاك، لكن هذا الاستدلال الحقيقة محل نظر. هذا كان غالب عليه الهلاك 4 سنين، أما إذا كان غالب عليه السلامة 90 سنة هذا الاستدلال محل نظر. لماذا؟ لأن هذا الرجل في هذه القصة هل غالب عليه الهلاك أو السلامة؟ السلامة، وأنتم تستدلون به لمن كان الغالب على حال الهلاك، هذا الاستدلال إذن لا يستقيم. ثم أيضا هذه قصة وقعت عين، وقعت عين، فيحتمل أنه لو وقعت يعني قصة أخرى في عهد عمر رضي الله عنه ربما حكم بغير هذه المدة، ربما حكم 3 سنين أو 2 سنين أو 5 سنوات، فهذه وقعت عين ولا يحتج بها. فربما عمر رضي الله عنه نظر إلى حالة هذا الرجل وحالة هذه المرأة وكيف حصلت مثل ذلك التغيب وقدرها بهذا التقدير، هذه إذن قضية عين لا يستدل بها. هذا الاستدلال إذن استدلال ضعيف، لأن عمر رضي الله عنه لم يضرب هذه المدة لكل مفقود، إنما ضربها لهذا الرجل خاصة. أما قولهم أنه انتظر 90 سنة منذ ولد كان الغالب عليه السلامة، هذا أيضا محل نظر ظاهر. هم قالوا لأنه الغالب لا يعيش أكثر من ذلك، ولكن هذا يعني محل نظر ظاهر، فإنه غير معقول، هذا قول غير معقول وغير منضبط. فمن فقد وهو ابن 89 سنة و11 شهرا بناء على هذا القول انتظر كم؟ شهر واحد. طيب فقد وعمره 89 سنة و11 شهرا و29 يوما يوم واحد، طيب فقد عمره 90 سنة ما ينتظر، أو فقد عمره 91 سنة، هذا قول ضعيف ولا يستقيم يعني هذا القول. و
لذلك العمل على خلافه، العمل على خلافه. وثم أيضا أنه قول يعني غير منضبط، سيكون هذا القول كل الأقوال التي ذكرناها قوال ضعيف. ولهذا فإن الصواب في هذه المسألة والله أعلم هو أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد القاضي الذي يعبر عن الفقهاء بالحاكم، الاجتهاد الحاكم. إذا قال الفقهاء الحاكم يقصدنا به القاضي. فإذا القول الصحيح أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. وذلك لأنه لم يرد في الشرع تقدير لهذه المدة، والأصل عدم التحديد، ومن حدد بمدة معينة فهو مطالب بالدليل، والتحديد بابه التوقيف. ثم أيضا الأصل حياة المفقود، ولا يحتم بوفاته من غير تحر ولا اجتهاد. ثم أيضا المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف اختلافا كثيرا باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. فشخص مثلا معروف أنه من أعقل الناس ومن أسدهم رأيا فقد ليس كفقد إنسان معروف بالطيش والحمق والسفه، فمدة هذا تختلف عن مدة هذا. أيضا اختلاف الأماكن، إذا فقد إنسان في بلد الأمن فيه مستفد ليس كفقد إنسان الأمن فيه مضطرب. أيضا اختلاف الزمان، فقد إنسان في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات يختلف عن فقد إنسان قبل 100 سنة مثلا، ما لم يكن هناك يعني لم تكن هذه الوسائل موجودة. هذه كلها يجتهد القاضي، ينظر هذا يدرس القاضي قضية هذا المفقود دراسة مستوفية لجميع هذه الجوانب، ثم بعد ذلك يجتهد بتقدير المدة. وهذا القول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية. لكن أسألكم الآن، مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات، هل الأقرب أن يقال بأن القاضي يضرب مدة أقصر من المدة التي كانت تضرب المفقود قبل ذلك، يعني قبل تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات، أو أن القاضي يضرب مدة أطول مما كان من قبل؟ أقصر لا شك، مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات فينبغي أن تكون مدة أقصر. عمر رضي الله عنه ضرب 4 سنين فقط، مع أن في وقت لم تكن هذه الوسائل موجودة، وسائل الاتصالات والمواصلات، 4 سنين، ومع أن الغالب أيضا على حال هذا الرجل السلامة، ومع ذلك ضرب 4 سنين. ولذلك ينبغي ألا تطول المدة، لأن تطويل المدة فيه ضرر كبير، فيه ضرر كبير على الورثة وربما على الزوجة. فعمر رضي الله عنه انظر ما ضرب 4 سنين فقط في زمنه، ومع أن الغالب على حال هذا الرجل السلامة، معنى ذلك لو كان الغالب عليه هلاك لكانت مدة أقصى. هذه أمور ينبغي أيضا أن يعني يراعيها القضاة، أن يراعي هذه الأمور، ولا تكون المدة يعني تطول طولا يكون فيه ضرر. هذا إذن هو القول الصحيح، المدة التي ينتظر فيها المفقود، وهي التي عليها العمل عندنا هنا في المملكة، أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد ونظر القاضي. المفقود في مدة الانتظار، حكم مال المفقود في مدة الانتظار، مال المفقود في مدة الانتظار يبقى موقوفا، يبقى ماله موقوفا إلى أن تعلم حياته أو موته أو يحكم بموته. لأننا قلنا إن القاضي يضرب مدة ينتظر فيها، فإن رجع خلال هذه المدة أو علمت حياته وموته، وإلا فإن القاضي يحكم بعد مضي تلك المدة. يعني مثلا حكم القاضي بأنه انتظر 3 سنين ولم يرجع فيها، فإن القاضي يحكم بوفاته، وساعة الحكم بوفاته نعتبرها كأنها ساعة وفاته حقيقة، بحيث لا يرد منه إلا من كان موجودا ساعة النطق بالحكم بوفاته، دون من مات منهم قبل ذلك ودون من وجد منهم بعد ذلك. فنعتبر إذا ساعة النطق نطق الحكم بوفاته نعتبرها ساعة وفاته حقيقة. لكن لو أن القاضي حكم بوفاته ثم تبين بعد حكم وفاته أنه قد مات في مدة الانتظار، فإنه حينئذ تعاد القصة مرة أخرى وتوزع التركة بناء على ساعة وفاته الحقيقية وليس ساعة الحكم بوفاته. إذا هذا ما يتعلق بماله هو. لكن إذا كان هو وارثا، إذا كان هو أحد الورثة، فكيف يكون توريثه ومن معه إذا مات موريثه في مدة الانتظار؟ يعني رجل مثلا توفي وله ابنان، أحد هذين الابنين مفقود، كيف يكون ميراثه إذن؟ هذه هي المسألة التي يعني معنا الآن في الجانب التطبيقي. نقول إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فله حالتان: الحالة الأولى ألا يكون له وارث غير المفقود، ألا يكون له وارث غير المفقود، وفي هذه الحال يوقف جميع المال حتى يتبين أمر المفقود أو يختم بوفاته، لأنه لا يتضرر أحد بوقفه. الحالة الثانية أن يكون له ورثة غير المفقود، فيعامل بقية الورثة باليقين، وبعضهم يعبر بالأضر وبعضهم يعبر بالأقل، مرت معنا هذه التعبيرات في درس الأمس، ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بموته. وصفة العمل في هذه الحال كصفة العمل التي أخذناها بالأمس في الحمل، وكذلك أيضا في بعض حالات الخنثى المشكل. فالخطوة الأولى أنه يجعل مسألتان: مسألة يقدر فيها المفقود حيا وتسمى مسألة الحياة، ومسألة يقدر فيها المفقود ميتا وتسمى مسألة الوفاة، وتؤصل المسألة وتصحح التصحيح، هنا قد يكون ضروريا، قد يكون ضروريا كما سنبين. الحالة الثانية ينظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامع. الخطوة الثالثة تقسم الجامع على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، ثم نطبق القاعدة التي ذكرناها في درس الأمس: من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعطى شيئا، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته. ونوضح هذا الكلام بالمثال. المثال موجود أمامكم الآن على شاشة العرض: هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة، علما بأن التركة 14,000 ريال. نجعل مسألتين: المسألة الأولى مقدر فيها المفقود حيا للأخت لأب، ومسألة الثانية مقدر فيها المفقود ميتا. طيب إذا قدرنا المفقود حيا تكون المسألة هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فالزوج كم يأخذ؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس، سيكون أصل المسألة من ستة: النصف ثلاثة، والنصف ثلاثة، والسدس واحد، وتعول من ستة إلى سبعة، تعول من ستة إلى سبعة. إذن هذه هي مسألة الحياة. مسألة الوفاة طبعا نستبعد هنا الأخت لأب، تكون مسألة مكونة من زوج وأخت شقيقة، الزوج يقول له النصف والأخت الشقيقة النصف، إذن يكون أصل المسألة من اثنين: النصف واحد والنصف واحد. إذن عندنا مسألتان: أصل المسألة الأولى سبعة، وأصل المسألة الثانية اثنان. ننظر بين أصلي المسألتين بالنسبة الأربع، يعني بين السبعة والاثنين، فمباينة، نضرب سبعة باثنين كم؟ 14، يكون 14، هذه هي الجامعة. ثم نقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، فنقسم الجامعة اللي هي 14 على السبعة يكون ناتج اثنان، ونقسم الجامعة التي هي 14 على اثنين ناتج سبعة، جزء السهم المسألة الأولى اثنين، وجزء السهم المسألة الثانية سبعة. ثم نطبق القاعدة التي ذكرناها: من ورث في المسألتين متساوي أخذ نصيبه كامل، من ورث متفاضل أعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعط شيئا. نبدأ أولا بالزوج. فعندنا الزوج أخذ في المسألة الأولى ستة، وجزء السهم كم؟ اثنين في ستة كم؟ 12. نعم هو أخذ المسألة الأولى ثلاثة، نعم نحن قلنا أصل المسألة ستة تعود إلى سبعة، ستة وجزء السهم، جزء السهم اثنين، فنحن نقول اثنين في ثلاثة كم؟ اثنين في ثلاثة ستة. طيب المسألة الثانية جزء السهم كم؟ سبعة، وأخذ كم؟ واحد، سبعة في واحد سبعة، إذن اثنين في ثلاثة ستة، وسبعة في واحد سبعة، فنعطيه الأقل وهو ستة. مرة أخرى أقول الزوج سهامه ثلاثة، وجزء السهم لهذه المسألة اثنان، نضرب اثنين في ثلاثة ستة، والمسألة الثانية سهامه واحد وجزء السهم سبعة، نضرب سبعة في واحد سبعة، فنعطيه الأقل وهو ستة. بالنسبة للأخت الشقيقة أيضا سهامها ثلاثة، جزء السهم اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، أيضا سهامه في المسألة الثانية واحد وجزء السهم سبعة، سبعة في واحد سبعة، فنعطيها الأقل وهو ستة. ونطبق طريق النسبة على المسألة: ستة على 14 في 14,000 يكون نصيب الزوج 6,000، وكذلك أيضا نصيب الأخت الشقيقة. طيب إذا أخذنا من المسألة ستة وستة يبقى كم من 14؟ 2، 14 ناقص 12، مع 8 جت 6 زائد 6، ف 14 إذا طرحنا منها 12 يبقى 2، هذه هو الموقوف. فنطبق عليها طريق النسبة: 2 على 14 في 14,000 يكون الموقوف 2,000 ريال، يكون المفقود 2000 ريال. أعيدها مرة ثانية، أقول ندع المسألة خير، المسألة يقدر فيها مفقود حيا ومسألة يقدر فيها ميتا، ورقص المسألة قسم عادية على ما درسنا من قبل. فالمسألة يقدر فيها مفقود حيا يكون الزوج النصف والشقيقة النصف ورقص الأب السدس، المسألة أصلها 6 تعود إلى 7. في مسألة الوفاة يقدر فيها مفقود ميتا الزوج النصف والشقيقة النصف، إذا أصل مسألة 2 نصف واحد ونصف واحد، ننظر بين المسألتين من 7 إلى 4، يعني بين 7 و2 مباينة، ننظر 7 و2 14 هي الجامعة، نقسم 14 على كل مسألة، 14 × 7 = 2 و14 × 2 = 7، نطبق القاعدة. فنقول 2 × 3 = 6 و7 × 1 = 7 نعطي الأقل 6، وأيضا كذلك وقت الشقيق 2 × 3 = 6 و7 × 1 = 7 نعطي الأقل وهو 6، والباقي نوقفه ونطبق طريق النسبة على المسألة. طيب لو تبين أن هذه الأخت لأب أنها حية، فكم تأخذ؟ تأخذ 2000، لأنها ستأخذ 1/7 × 14000، سهامها 1 وأصل مسألة 7 بعد العود، 1/7 × 14000 يعني 14000 × 7 2000، مع ذلك ستأخذ المطلوب كله لو تبين أنها حية. طيب لو تبين أنها ميتة، فالألفين هذه أين تذهب؟ نشوف الآن عندنا الزوج افترضنا يأخذ نصف التركة والشقيقة نصف التركة، التركة كم؟ 14000، نحن أعطينا الزوج كم؟ 6000، ويفترض أن يأخذ 7000، مع ذلك نعطيه 1000، وقت الشقيقة تأخذ نصف التركة ونحن أعطيناها كم؟ 6000، يفترض تأخذ نصف التركة فتأخذ 7000، إذا نعطيها الفارق وهو 1000. يعني بعدما يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته نعيد القسمة مرة أخرى ونعطي هذا المطلوب من يستحقه، إما المفقود إذا كان حيا وإما بقية الورثة إذا تبين أنه ميت أو حكم بوفاته. هذه هي صفة العمل. طيب لو أخذنا مثالا آخر، هالك عن زوج وأختي شقيقتين وأخ شقيق مفقود وأخ شقيق مفقود. طيب نقسم أولا، نجعل مسألتين، المسألة الأولى مسألة الحياة والمسألة الثانية مسألة الوفاة. الزوج يأخذ النصف، عندنا أختين شقيقتين وأخ شقيق، فيقول لهم الباقي ويقول للذكر ضعف الأنثى. طيب أصل المسألة يكون من إيش؟ من 2، يكون أصل المسألة من 2، نصف 1 والباقي 1، هنا فيه انكسار. طيب التصحيح هنا هل هو ضروري أو غير ضروري؟ وهذه مسألة وعدتكم بأن ننبه عليها، هنا هل هو ضروري التصحيح أو غير ضروري؟ هنا ضروري. لماذا؟ لأن نريد الآن نعرف نصيب المفقود على وجه التحديد، ونصيب الورثة الذين معه حتى نعطيهم حقهم، حتى نعطيهم حقهم. فإذا لابد من التصحيح، وهذا يؤكد ما قلته لكم من قبل أن التصحيح في بعض المسائل قد يكون ضروريا، لكنه في أكثر المسائل ليس ضروري، لكن في مثل هذه المسألة لابد من التصحيح. وذا قلت لكم أنا في درس التصحيح أنه لابد أيضا من معرفة يعني قواعد التصحيح والإلمام بها، لأنه في بعض المسائل قد يعني نحتاج إليها كما في هذا المثال. فإذا أردنا أن نصحح الآن، عندنا الرؤوس كم؟ السهام 1، الرؤوس كم؟ 4 ولا 3؟ عند أختين وأخ، لماذا كانت 4؟ نفرض الذكر عن أنثيين، كانت الرؤوس عندنا 4 وليس 3، الرؤوس 4، أختين على الرأسين والأخ الشقيق على الرأسين، إذن 4. طيب 1 و4 النسبة بينهما ماذا؟ مباينة. إذن نضرب المسألة كلها في 4، نضرب المسألة كلها في أصل المسألة هذه 2، 2 × 4 كم؟ 8، 1 × 4 = 4، 1 × 4 = 4، 4 هذه نقسمها 2 للأختين و2 للأخ الشقيق. واضح؟ مرة أخرى أقول السهام 1 والرؤوس 4 مباينة، فنأخذ جميع الرؤوس، نأخذ 4 ونضربها في المسألة كلها، يعني نضربها في أصل المسألة اللي هو 2 × 4 = 8، 1 × 4 = 4، 1 × 4 = 4 ونقسم على الرؤوس، والأختين على الرأسين 2 والأخ الشقيق على الرأسين 2، تكون قسمة المسألة هكذا. طيب ننتقل لمسألة الوفاة. إذا قدرنا هذا الأخ ميتا ستكون مسألة مكونة من زوج وأختين شقيقتين، فالزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، إذا المسألة من كم؟ من 6، النصف 3 والثلثان 4. طيب تعود إلى 7، تعود إلى 7. طيب إذا أصل المسألة الأولى 8 وأصل بعد التصحيح، وأصل المسألة الثانية 7، أصل المسألة الأولى بعد التصحيح 8 وأصل المسألة الثانية بعد العول 7، عندنا 8 و7، ننظر لهذين الرقمين بجميع النسب الأربعة مباينة، نضرب 8 × 7 كم؟ 56، تكون 56 هذه هي الجامعة، 56 هي الجامعة. نرجع ونقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمية، 56 على 8 = 7 و56 على 7 = 8، ثم بعد ذلك نطبق القاعدة التي ذكرناها: من ورث في المسألة دين متساوي أخذ نصيبه كاملا، من ورث متفاضلا أعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعط شيئا ويوقف الباقي. نبدأ أولا بالزوج. فعندنا الزوج جزء السهم سبعة في أربعة 28. طيب هنا جزء السهم ثمانية في ثلاثة 24. فنعطيه الأقل وهو عندنا 28 وعندنا 24، نعطيه الأقل وهو 24. إذن الزوج ورث متفاضلا فنعطيه الأقل وهو 24. طيب بالنسبة للأختين الشقيقتين جزء السهم سبعة والسهام اثنين، سبعة في اثنين 14. في المسألة الثانية جزء السهم ثمانية وسهام الأختين أربعة، ثمانية في أربعة 32. فنعطيهما الأقل، أيهما أقل 14 أو 32؟ 14. إذن نعطيهما الأقل وهو 14 والباقي نوقفه، فنقول 56 ناقص نجمع 24 زائد 14 كم؟ 38. فالباقي يكون هو 18. الباقي 18. كيف جرى هذا الرقم 18؟ نقول جمعنا 24 زائد 14 38، طرحنا 56 ناقص 38 18. ثم نطبق عليها طريق النصف، نقول 24 على 56 في التركة المفترضة اللي 28000، الناتج كم؟ 12000. الأختين الشقيقتين 14 على 56 في 28000، الناتج 7000. اللي ما يعرف يا أخواني التعامل مع الكسور يضرب الرقم هذا البسط في الرقم هذا، يعني الرقم 28000 يعني كأنه على واحد، أضرب الرقم هذا البسط في الرقم هذا والناتج اقسم على المقام. في بعض الأخوة عنده مشكلية في مسألة التعامل مع الكسور، فيعني يتعامل بهذا الطريق، أضرب الرقم هذا البسط في العدد هذا والناتج اقسمه على المقام. نضرب مثلا بالآلة الحاسبة، تضرب مثلا 14 في 28000، النتيجة اقسم على 56 يخرج لك الناتج 7000. كذلك الموقوف يقول 18 على 56 في 28000، أيضا نضرب 18 في 28000 على 56، الناتج 9000. هذه هي المبلغ الموقوف. ثم بعد ذلك إذا تبين أمره أو حكم بوفاته نعيد القسمة، فربما أنه إذا تبين أنه حي يأخذ الموقوف هذا، يأخذ المفقود هذا الموقوف، وإذا تبين أنه ميت يعاد للورثة على حسب حصصهم. هذه هي يعني كيفية القسمة. إذا حكم بموته عندنا الآن بيكون فقط زوج وأختين شقيقتين، فمعنى ذلك نعيد القسمة مرة أخرى، نقول الزوج النصف والأختان الثلثان، مثلا ستة تعود إلى سبعة، فمعنى ذلك أن الزوج يأخذ ثلاثة على سبعة في 28000، ثلاثة على سبعة في 28000، مع الحسب طلع على ثلاثة في 28000 تقسيم سبعة، والأختان أربعة في 28000 تقسيم سبعة، فتكون هذه هي الطريقة. ثلاثة في 28000 على سبعة كم؟ 12000. إذن الزوج ما لا يخشى. طيب أربعة في 28000 على سبعة، نعم كم؟ أي نعم. معنى ذلك أن الفارق يكون للأختين، يعني بهذه الطريقة تارة يكون موزعا بينهما كما في المثال السابق، وتارة يكون لأحد الورثة، فهي تعاد القسمة مرة ثانية بعد تبين الحال أو الحكم بوفاته. المهم أن تفهم الطريقة، المهم هو فهم الطريقة. فالطريقة يعني الفكرة من هذه الطريقة هو الاحتياط لنصيب هذا المفقود. طيب قال قائل لماذا لا تقسم الشركة على الورثة وإذا أتى المفقود نستعيد منهم المال؟ نقول لا، هذا ما يمكن، لأن المال إذا ذهب للناس من الصعب استعادة مرة ثانية منهم. لكن ترون الإنسان قد يكون له حق ثابت بالبينة الشرعية ويتعب حتى يصل لحقه، ما بالك إذا أخذ إنسان وهو يرى أنه حق له وإرث، فيبقى هذا المفقود المسكين يطالب هؤلاء. فلذلك نقول لا، نحتاط لنصيبه ونوقف المشكوك فيه حتى يتبين أمره ويحكم بموته. طيب أطرح أيضا تساؤلا آخر أتوقع أن قد يكون موجودا في أذهان البعض. إن قال قائل لماذا لا نفترض أن هذا المفقود حي؟ لماذا نجعل مسألتين، مسألة الحياة ومسألة الوفاة؟ نفترض هذا المفقود حي، وإذا افترضنا أنه حي فقد احتطنا لنصيبه، فقد احتطنا لنصيبه. فلماذا يعني هل المسألة الآن هنا ضرورية؟ تذكرون في الحمل قلنا أن في عامة كتب الفرائض يكون ستة تقادير، كونه ميت كونه حي كمذكرين كمؤنثيين كمذكر وأنثى، قلنا هذه التقادير ليست ضرورية إلا تقديران فقط ذكرين وأنثيين. تذكرون أيضا في المناسخات أيضا في التصحيح قلنا بعض الخطوات ليست ضرورية. فأقول القائل أن طرح يعني أحد مثل هذا الطرح. قال يعني لماذا نرجع مسألتين؟ لماذا نختصر المسألة واحدة ونقول نقدر هذا المفروض حيا وقد اشتقنا لنصيبه؟ نعم نعم نعم. لماذا؟ نعم نقول أن بعض الورثة قد يستفيد من حياته وبعضهم قد يستفيد من وفاته، قد يستفيد بعضهم من حياته وبعضهم قد يستفيد من وفاته. فليس بالضرورة أن الورثة يعني يستفيدون منه في حال الحياة أو في حال الوفاة. يعني أضرب لكم مثالا، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم، بنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم. لاحظ هنا أن ابن الابن إذا قدرنا أنه حي فتستفيد منه بنت الابن، بنت الابن الآن تستفيد من حياته، يعصبها ما يسمى قريب المبارك. لكن إذا قدرنا أنه ميت فإنها لا تأخذ شيء، يكون الباقي للعم، يكون الباقي للعم. وأكثر ورثة يستفيدون من كونه ميتا، هذا أكثر ورثة. لكن بعض الورثة قد يستفيد من كونه حيا كما في هذا المثال. وكما مثال آخر مثلا، هالك مثلا عن أختين شقيقتين، أخت لأب وأخ لأب وعم، أخت لأب وأخ لأب مفقود وعم. فالأخت لأب هنا تستفيد من حياة الأخ لأب، لأنه لولا لا لما ورثه. فلو كان قدر أنه حي مع ذلك الأخت لأب سترث معه الباقي بعد الأختين الشقيقتين، لكن لو قدر أنه ميت فالأخت لأب لن تأخذ شيئا، سيذهب الباقي للعم. فإذا ليس بالضرورة أن يعني الورثة يستفيدون فقط من تقدير كونه ميتا، لأن قد يستفيد بعضهم من تقدير كونه حيا. إذا ما دام أن بعض الورثة يستفيدون من كونه ميتا وبعضهم يستفيد من كونه حيا، فلا بد من هذين التقديرين، لا بد من هذين التقديرين جميعا. ولا يصح القول بأن نقدر كونه حيا فقط، فإن هذا التقدير لا يستقيم ولا يضطرب في جميع المسائل، لا يضطرب في جميع المسائل. إذا هاتان الحالتان هما غاية الاختصار، لا نستطيع أن نختصر أكثر من ذلك. هذه خلاصة كلام الفرضيين في باب المفقود، والناظم ذكره كما ذكرنا درس الأمس، قرنه بالخنثى والحمل لتشابه الطرق، ووضع الناظم القاعدة في هذا، ولذلك قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل تبني على اليقين والأقل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب، في أمثلة أخرى ستجدونها إن شاء الله على الموقع، ننتقل بعد ذلك إلى باب ميراث، باب الغرقة، الغرقة ونحوه. هذا الباب في الحقيقة أيضا من الأبواب المهمة لكنها صلة أيضا بالواقع. فنريد المقصود بالغرقة، المقصود بالغرقة، الغرقة جمع غريق، والغريق هو من مات بالغرق، الغريق من مات بالغرق. والمراد بهم هنا جماعة متوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا، جماعة المتوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا. كأن يموتوا بحادث عام مثل حوادث السيارات والطائرات والغرق والهدم والحرق وقتل المعارك ونحو ذلك. وكثيرا ما نسمع بهذه الحالات، تجد مثلا أحيانا أسرة يحصل لها حادث سيارة يموت جميع من في هذه السيارة أو بعضهم، يكون بعض الذين ماتوا متوارثون، أب مثلا وابن، زوج وزوجة، فبعضهم يرث من بعض إذا تبين أن هذا مات بعد الآخر، وأحيانا قد يلتبس الأمر لا يتبين. إذن هذا هو المقصود، هذا هو مقصود البحث في هذا الباب، جماعة متوارثون التبس زمن موت فلم يعلم أيهم مات أولا. ويعبر عن هذا الفرضيون بقولهم باب ميراث الغرقى ونحوهم، يعني هم يعبرون عنه بالمثال، ليس المقصود غرقى فقط، وإنما المقصود جميع من التبس زمن موتهم، جميع من التبس زمن موتهم. ميراث هؤلاء، ميراث الذين يموتون موتا جماعيا وهم متوارثون، فيه صور متفق عليها وصور مختلف فيها. فنريد أن نحلل الصور المتفق عليها ونحصر الصورة المختلف فيها، وما يسمونه بتحرير محل الخلاف. فنقول للغرقى ونحوهم من حيث العلم بترتيب موتهم وعدمه لهم حالة. الحالة الأولى أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد، أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد، فلا توارث بينهم بالإجماع، لا توارث بينهم بالإجماع لعدم تحقق شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. هل يتصور هذا موتهم جميعا في نفس اللحظة؟ من يمثل لنا مثال؟ نعم الطائرة، الغالب أن في الطائرة إذا تحطمت الطائرة أنهم يموتون في نفس الوقت في نفس اللحظة الغالب. نعم السفينة في البحر توافقونه؟ لا السفينة في البحر يتفاوتون، هذا يموت بعد الآخر. نعم مثلا نعم نعم من حوادث التفجير، حوادث التفجير العنيفة. نعم سقوط منزل محتمل. المقصود أنها موت متصورة، يعني موتهم جميعا في آن واحد هذا متصور، فإذا تحقق من هذا فلا توارث بينهم بالإجماع. طيب ثانيا أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع، وذلك لتحقق شرط الإرث فيه ولو بدقيقة واحدة، حتى لو علمنا بأن هذا مات بعد هذا ولو بدقيقة، بل حتى ولو بثواني، المهم أننا إذا تحققنا من أن هذا مات بعد هذا فالمتأخر يرث المتقدم بإجماع العلماء. طيب الصورة الثالثة أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى، ومثلها الصورة الرابعة أن يعلم متأخر لا بعينه، ومثلها الخامسة أن يجهل الأمر فلا يعلم المتأخر من المتقدم. يعني يعلم متأخر بعينه ثم ينسى، يعني أحد الشهود مثلا رأى هذا الحادث قال والله أنا أذكر أن بعضهم مات بعد بعض، طيب من هم؟ قال والله ما أدري نسيت. ومثلها أيضا علم متأخر لا بعينه، شخص يقول أنا أعرف بعضهم مات بعد بعض لكن لا أعرف هل هو هذا أو هذا، أو أنه يجهل الأمر وهو الغالب، يجهل الأمر فيلتبس لا ندري هل مات هذا قبل هذا أو مات هذا قبل هذا، هل يتوارثون أو لا يتوارثون. فمحل الخلاف في الصور الثلاث الأخيرة. إذن الصور الثلاث الأخيرة أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى، وأن يعلم المتأخر لا بعينه، وأن يجهل الأمر، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. أما الصورة الأولى والثانية فهي محل إجماع، أن يعلم موت جميع أن واحد لا يتوارث بينهم، أن يعلم متأخر بعينه ولا ينسى فهنا المتأخر يريد متقدم الإجماع. فالصور محل الخلاف يعلم متأخر بعينه ثم ينسى، يعلم متأخر لا بعينه، يجهل الأمر، اختلف العلماء في حكم توارثهم، توارث بعضهم من بعض على قولين مشهورين. القول الأول أنهم لا يتوارثون، القول الأول أنهم لا يتوارثون، وليه ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. من بقي من المذاهب الأربعة؟ الحنابلة، صحيح مذاهب الحنابلة. إذا المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية على القول الأول أنهم لا يتوارثون، وقد روي أيضا عن أبي بكر الصديق وعن زيد بن ثابت وعن ابن عباس، لاحظ دائما الشافعية يتبعون أراء زيد بن ثابت، روي هذا القول عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. القول الثاني أنهم يتوارثون، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود على أن نسبة لعمر من العلماء من ضعف الإسناد إلى عمر، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة وهو من المفردات. نأتي الأدلة، أدلة القول الأول هو القول بأنهم يتوارثون. أولا أن هذا هو المأثور عن أكثر السلف، فقتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، وإنما جعل إرثهم لورثتهم الأحياء. وأيضا قالوا، أيضا استدلوا بأثر رواه الحاكم إسناد صحيح أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم واحد، ولم يدر أيهما مات أولا، فلم ترثه ولم يرثه. أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم واحد، ولم يدر أيهما مات أولا، فلم ترثه ولم يرثها. وأيضا قالوا إن من شروط تحقق إن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا شرط متفق عليه، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا، بل مشكوك فيه ولا توريث مع الشك. هذه أدلة القول الأول. أما أدلة القول الثاني وهم الحنابلة الذين قالوا بالتوارث، فاستدلوا أولا بأنه لما وقع الطاعون بالشام في عهد عمر رضي الله عنه، فجعل أهل البيت
يموتون عن آخرهم، كتب ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض، كتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. ولكن هذا الأثر من جهة الإسناد ضعيف، قد أخرجه الدارمي من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي، وابن أبي ليلى ضعيف، والمقصود ابن أبي ليلى هنا هو محمد ابن أبي ليلى ليس عبد الرحمن، يعني في الأثر السابق الذي ذكرناه في قصة الذي ثبت الجن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا من رجال الشيخين ثقة، لكن هنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، وقال عنه الحافظ أنه سيء الحفظ جدا. ثم أيضا هو منقطع لأنه طريق الشعبي عن عمر، والشعبي لم يسمع من عمر، ففيه علتان، ولذلك هذا الأثر ضعيف. ثم أيضا لو صح هذا الأثر فإنه يحمل على الحالة الثانية المتفق عليها، وهي أن يعلم المتأخر بعينه ثم لا ينسب، لأن هذا هو الظاهر، يعني عند الموت بالطاعون الظاهر أنه يعلم المتأخر من المتقدم ولا ينسب، أليس كذلك؟ ليس مثل الحوادث الجماعية، ليس مثل الغرق، ليس مثل الحرق، الموت بالطاعون وباء، فالظاهر أنه يعلم المتقدم من المتأخر. فلو صح هذا الأثر أقول على تقدير صحته فيعمل، فإنه يمكن حمله على الحالة الثانية، وهي أن يعلم المتأخر بعينه ثم لا ينسب. وكما ترون يعني بهذه المناقشة لا يستقيم الاستدلال بهذا الأثر. لهم تعليل آخر، قالوا إن الأصل حياة كل منهما، إن الأصل حياة كل منهما، وموته بعد صاحبه مشكوك فيه، فلا يترك الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه. أجيب عن ذلك بأن هذا الأصل معارض بأصل آخر، إذا كان عندكم أصل فعندنا أصول، هذا الأصل معارض بأصل آخر، وهو أن الأصل عدم التوارث، وسبب التوارث وهو تأخر حياة أحدهما عن الآخر مشكوك فيه، فلا يعدل عن الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه، وليس أحد الأصلين بأولى من الآخر. فنقول إذن الأصل الذي ذكرتم يعارضه الأصل الذي ذكرناه، وليس أحد الأصلين بأولى من الآخر، لهذا فإن القول الثاني لا يستقيم. والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، وهو أنهم لا يتوارثون، وهذا هو الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، ومنهم الموفق بن قدامة رحمه الله، والنجد بن تيمية، الشيخ الإسلام بن تيمية، الشيخ عبد الرحمن السعدي، كذلك شيخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وذلك لأن القول الأول ظاهر الرجحان، والقول الثاني ليس لهم دليل يمكن الاعتماد عليه، ولأن توريث بعضهم من بعض في الحقيقة يلزم منه التناقض، يلزم منه التناقض، إذا مقتضى كون أحدهما وارثا يكون متأخرا، ومقتضى كونه مورثا يكون متقدما، يكون كل واحد منهم متقدما متأخرا، ولا يخفى ما في هذا من التناقض. وهذا هو القول الذي مشى عليه الناظم رحمه الله، هذا القول الذي مشى عليه الناظم هو الصحيح، الصواب هو ما مشى عليه الناظم، قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادثا عم الجميع كالحرق، عندكم في النسخة اللي بين أيديكم فقرت كلمة كالحرق، أضيفوها النسخة فيها يعني عدت يعني أخطاء وسقط فلعلها تسدد، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادثا عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، يعني اللي هو القول الذي رجحناه، قول الصحيح أنهم لا يتوارثون، ولذلك قال وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. فإذا هذا هو القول الراجح. قسمة المسألة بناء على قول مرجوح، يعني حنابل لهم في هذا طريقة، ويقولون أن المال الذي يتوارث هؤلاء الغرقى هو المال الثلاث، يعني القديم دون المال الطريف الجديد، حتى لا يرث الإنسان نفسه، حتى لا يرث الإنسان نفسه، ويتعاملون مع ذلك ب يعني طريقة العمل أو صفة العمل هي صفة المناسخات، هي طريقة المناسخات، لكن القول بالتوارث قول ضعيف، ولذلك لا حاجة إلى أن يعني نمضي فيه وقتا،
ومن أراده فيكون إن شاء الله تعالى موجودا بتمثيل على الموقع. لكن القول ضعيف والذي عليه العمل هو القول الأول وهو القول بعدم التوارث. لكن يوجد عدة أمثلة لهذا القول. وبهذا نكون قد انتهينا من نظم الرحابية وختمها الناظم عدة أبيات قال: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. كما قلنا لكم إن هذه مجرد إشارات فقط ولا تكفي طالب العلم في المواريث، لا بد من أن يرجع لما ذكرنا من الشروط ومن أيضا يكثر من الأمثلة ومن التطبيقات، لأن الناظم كما ذكر إنما ذكر إشارات فقط، ذكر إشارات بعبارات موجزة مختصرة، ثم ختم النظم بقوله: والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، يعني في الآخرة، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. خاتمة الحسنة من النظم رحمه الله. ثم ختم النظم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، يعني الخاتم الذي لا نبي بعده، وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. تجدون عندكم مضاف في نسخة بين أيديكم تتمة للشيخ عبد الله صالح الخليفي للرد وذوي الأرحام، وهما بابان مهمان، لأن قول الراجح هو قول بالرد وقول بتوريد ذوي الأرحام. وسوف نشرح إن شاء الله تعالى غدا هذين البابين وصفة العمل فيهما. نعم، تعاد القسم من جديد، تعاد القسم من جديد، ومن أخذ شيئا لا يستحقه يؤخذ منه، معنى ذلك يعني يسترد هذه التركة، لأن تبين أن هذا الحكم يعني لم يكن صحيحا، وهم معذورون الذين حكموا بهذا الحكم، لكن يسترد هذا التركة التي وزعت وتصبح دينا في حق من أخذها. فاسترد من هذه التركة قسمت على أناس على أنه حكم الوفاة ثم رجع، فإنه تسترد هذه التركة التي أخذت وتكون دينا في ذمته، مطالبهم كمطالبة لسائر الديون. يقول حديث عمار أمتي ما بين 60 إلى 70 قليل مما تجاوز ذلك، قل من العلماء من ضعف هذا الحديث. على كل حال هو حديث لأنه حسن، فقلنا أخرجه الترمذي بن ماجه وابن حبان وأبو يعلى، والحافظ بن حجر حسن إسناده في فتح الباري، والحاكم قال أنه صحيح على شرط مسلم، والألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة تكلم عنه كلاما طويلا في رقم 757، وقال إنه حديث حسن أو صحيح. تعرفوا مسألة التصحيح والتضعيف من المسائل النسبية ربما تختلف في أنظار العلماء، لكن الأقرب أنه بمجموع شواهده وطرقه أنه لا يقم عن درجة الحسن. يقول: هل التسمية تمنع الجن المسلمين وغير المسلمين من الأكل والشرب؟ كيف هذا مع التسمية على العظام حيث يرجع أوفر ما كان لحما؟ التسمية تمنع مشاركة الشيطان، مشاركة الشياطين، والشياطين هم مرضة الجن، الشياطين من الجن وإبليس من الجن، كما قال الله تعالى في سورة الكهف: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهم من الجن، الشياطين مرضة الجن، فيتمنع الشياطين. وأما جن المسلمون فيعني العظام تكون أوفر ما كانت لحما، هذا صحيح، ولذلك نهي عن أن يستنجى بالعظام وبالروث لأن أيضا علفوا دوابهم. هذا يقول: في إحدى البلدان وقعت مجزرة وفقد الكثير من أهلها، ولا يدرى هل هم في السجون أم موتى، وكيف نحدد المدة؟ على ما ذكرنا في المفقود، على ما ذكرنا في المفقود تقدر المدة وبناء على يعني الواقع التي حصلت، ثم بعد ذلك بعد مضي هذا المدة يحكم بوفاته. لكن لا تترك المسألة هكذا معلقة، هذه نحن أمام مشكلة، لكن لا حل، العلماء اتفقوا على ضرب المدة، لم يختلفوا ضرب المدة، لكن اختلفوا في تقدير هذه المدة. قال: قصة ذكر سنة بها فقال: طعامه ما لم يقسم الله عليه ولم يغطى، كيف ذلك والجن الذي يسره مسلمين؟ لا، هو يقصد مقامه عند الجن غير المسلمين، لأن الجن المسلمين لم يبقى عندهم إلا مدة يسيرة وخيروه، لكن 4 سنين بقي عند جن غير المسلمين. قال: ماذا دور الطب الشرعي تصحيح الجثث في العلم بأيهم مات أولا؟ إذا يعني تحقق من ذلك بصفة قاطعة يمكن أن يعني يعتمد على هذا، إذا أمكن أن نحدد الصفة قاطعة، أما إذا لم نصل إلى درجة القطع فلا، لأنه القاعدة أنه لا توريث مع الشك، لا بد من اليقين هنا. طيب، هذا عندنا مسألة: زوجة وبنت وأم وأخوين شقيقتين أختين شقيقتين وأخوين شقيقتين. أنا أخوان نحن الآن انتهينا من بقي عندنا درس واحد فقط نريد قسمة هذه المسألة. الزوجة كم تأخذ مع وجود الفرع الوارث الثمن؟ طيب والبنت النصف، والأم الأم مع البنت السدس. طيب عندنا أختين شقيقتين وأخوين شقيقتين، الباقي الذكر له ضعف الأنثى. طيب ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الأخير معنا في درس الفرائض، وكنا قد انتهينا من شرح نظم الرحابية، لكن بقي عندنا بابان وهما باب الرد وباب توريث ذوي الأرحام. لم يذكرهما الناظم الرحابي رحمه الله لكونه شافعيا، والشافعية لا يرون الرد ولا يرون أيضا توريث ذوي الأرحام. وهذان البابان البحث فيهما مهم، أو الصحيح كما سنبين الذي تدل له الأدلة والقواعد الشرعية هو القول بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. ولهذا فنحتاج إلى أن نشرح المسائل المتعلقة بهذين البابين. نبدأ أولا بالرد، ومعناه في اللغة يطلق على معان منها الإرجاع والمنع والصرف. الإرجاع والمنع والصرف، واصطلاحا معناه اصطلاحا إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة. إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة. ولك أن تعرفه بتعريف، لك أن تعرفه بتعريف آخر هو عكس تعريف العول. ذكرون العول لما قلنا في تعريفه الزيادة في السهام والنقص الأنصبة. الرد عكس العول تماما، يكون تعريفه الزيادة في السهام والنقص الأنصبة، يكون النقص في السهام والزيادة في الأنصبة. يكون تعريف الرد الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، يعني نصيب كل واحد يزيد، بينما في العون نصيب كل واحد ينقص. فيكون تعريف الرد إذا التعريف المختصر الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، هو عكس العون. العون النقص في الأنصبة والزيادة في السهام، لكن الرد عكس العون تماما. ولذلك العلاقة بين العول وبين الرد علاقة عكسية. أما حكم الرد فقد اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين. القول الأول هو القول بالرد، أي أنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم عند عدم العصبة. وقد روي هذا القول عن عدد من الصحابة، عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وكذلك أيضا عند التحقيق هو مذهب الشافعية إذا كان بيت المال غير منتظم، إذا كان بيت المال غير منتظم. والقول الثاني في المسألة القول بعدم الرد، وإنما يصرف الباقي إلى بيت المال. وهذا المذهب روي هذا القول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية والشافعية إذا كان بيت المال منتظما. مذهب الشافعية إذا كان بيت المال منتظما. ما معنى انتظام بيت المال؟ تكرر معنا هذا المصطلح، معناه أن يصرف في مصارف الشرعية، أن يصرف في مصارف الشرعية. قد كان هذا موجودا زمن الخلفاء الراشدين، وأيضا زمن القرون المفضلة في الجملة زمن عمر بن عبد العزيز. لكن بعد ذلك وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك شيء من الاستئثار بالأموال، وأخبر عليه الصلاة والسلام بالمنهج الصحيح الذي ينبغي أن يستقر المسلم مع ذلك الاستئثار، وهو الصبر. لذلك يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالمنشط والمكره والعسر واليسر على أثرة علينا، يعني عند استئثار الولاة بحظوظ الدنيا فإننا نصبر. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يفعل مع الولاة لما قال تعرفون وتنكرون، قالوا ما تأمرون يا رسول الله، أفلا نبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا المنهج عدة أحاديث تدل على أن المنهج الصحيح هو الصبر عند حصول هذه الأثرة عند حصول هذه العثرة. ولهذا قال سبط المارديني توفى سنة 907 وهو أحد شراح الرحبية، قال إن قد أيسنا من انتظام بيت المال إلى أن ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني لأنها أصيب بشيء من الإحباط كلما أتوالي إذا هو أسوأ من قبله. وهذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوا ربكم، خرجه البخاري في صحيحه. فهذا الشيء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه ووقع كما أخبر، وأخبر عليه الصلاة والسلام بالمنهج الصحيح في مثل هذا هو الصبر وعدم الخروج على ولاة الأمور ولو بكلمة، الخروج مطلقا لا يجوز. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الصبر والسمع والطاعة على تفاصيل ذكرها العلماء في كتب العقائد. الذي يهمنا هنا قول الشافعية يعني بمسألة انتظام بيت المال، عرفنا أن المقصود به يعني أن يصرف في مصارف الشرعية. نأتي إلى أدلة القول الأول وهم قائلون بالرد، استدلوا أولا بعموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه في أي سورة؟ نعم توبة، نعم في سورتين، سورة الأنفال وسورة الأحزاب. طيب، قالوا أصحاب الفروض هم أخص ذوي الأرحام فيكونون أولى بالباقي، أصحاب الفروض أخص ذوي الأرحام فيكونون أولى بالباقي. ثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته متفق عليه، وهذا عام في جميع المال، يشمل المتبقية بعد الفروض يكون للورثة دون بيت المال. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد بن أبي وقاص، نعم قال سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا، قال في الشطر؟ قال لا، قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. الشاهد قوله قال لا يرثني إلا ابنة لي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة. ومعلوم أن البنت لا ترث جميع المال إلا على القول بالرد. ومن جهة المعنى والنظر أن أصحاب الفروض أحق من بيت المال بما بقي بعد الفروض، وذلك لأن هذا المال هو مال مورثهم، وإذا ذهب هذا المال لبيت المال فإنه يصرف منه لعموم المسلمين، وأصحاب الفروض أولى به، أولى بمال قريبهم من الأجانب، أصحاب الفروض أولى بمال قريبهم من الأجانب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأقرب للأصول والقواعد الشرعية هو أن يصرف هذا المال لهؤلاء الأقارب لهذا الميت، بدلا من أن يذهب البيت المال ويصرف منه على عموم المسلمين. هذا أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية، هكذا قال أصحاب هذا القول. أدلة القول الثاني قائلون بعدم الرد، قالوا إن الله تعالى قد فرض نصيب كل واحد من الورثة في كتابه الكريم، وليس لنا أن نزيد على ما فرض الله تعالى. وقول بالرد يستلزم زيادة الفروض، وهذا خلاف القرآن. وأجيب عن ذلك بأن تقدير الشارع للفروض إنما يدل على استحقاق أصحابها لها، لكنه لا يمنع من الزيادة عليها إذا وجد مقتضى وسبب للزيادة، بدليل أن الأب فرض له السدس بقول الله تعالى: ولأبويه بكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، لكن ذلك لم يمنع من أخذه للباقي تعصيبا. الأب مثلا مع وجود البنت يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، ففي هذا المثال قد زاد الأب على ما فرض له لوجود مقتضى وهو التعصيب. كذلك الزوج فرض له النصف أو الربع، لكن ذلك لا يمنع أن يأخذ الباقي تعصيبا إذا كان ابن عم للزوجة وكان هو أقرب معصب، فهو يأخذ النصف أو الربع فرضا باقي، ويأخذ الربع فرضا والباقي تعصيبا، يأخذ الربع فرضا أو النصف، النصف أو الربع فرضا والباقي تعصيبا. الأخ لأم فرض له السدس ولم يمنع ذلك من أخذه للباقي تعصيبا إذا كان ابن عم. فإذا كانت الفروض لا تمنع من الزيادة عليها بالتعصيب، فكذلك أيضا لا تمنع من الزيادة عليها بالرد. هذا هو أبرز أدلتهم، لهم بعض الأدلة الأخرى مثل قولهم إن التوريث بالرد أولى بالرأي، والمواريث لا تثبت بالرأي وإنما مبنى على التوقيف. وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن القول بالرد مبناه على الرأي، بل مبناه على مقتضى الأدلة التي ذكرت في أدلة أصحاب القول الأول. وبهذه تبين القول الراجح والله أعلم هو القول بالرد،
والأقرب لدلالة النصوص والأصول وقواعد الشريعة. كيف يقرم هؤلاء الأقارب من مال مورثهم ويذهب البيت المال الذي يشترك فيه عموم المسلمين؟ فلا شك أن القول بالرد هو القول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي عليه جماهير العلماء. ولذلك فإن المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية أصبحوا يفتون بالقول الأول هو القول بالرد، لأن القول بعدم الرد قول ضعيف. فأصبح المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية هم المخالفون، أصبحوا يفتون بالقول بالرد. طيب، إذا قلنا بالرد فنأتي لشرح المسائل المتعلقة بالرد. نبدأ أولا بأصحاب الرد. من هم أصحاب الرد؟ من الذين يرد عليهم؟ نقول يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما. لماذا؟ لأن سبب الرد هو القرابة، بينما سبب التوارث بين الزوجين هو ماذا؟ عقد الزوجية الصحيح لا القرابة. فلذلك الرد يكون على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله المغني قال لا يرد على الزوجين باتفاق أهل العلم. ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب الفتاوى الجلية رجح القول بالرد على الزوجين، واستدل بما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوجه. وهذا القول لا أعلم له سلفا، وكما نقلنا عن موفق قدامة وكذلك غيره حتى إجماع العلماء على عدم الرد على الزوجين. وأما ما روي عن عثمان رضي الله عنه فالأثر المروي عن عثمان لا يصح من جهة الإسناد، ولو صح فإنه لا يعرف له أصل، لا يعرف له أصل. الألباني والغليظ قال لم أقف عليه. وعلى تقدير صحة ذلك الأثر فإن هذه واقعة عين، يحتمل أن عثمان رضي الله عنه رد على هذا الزوج لكونه عصبة أو لكونه ذا رحم، أو أنه أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد، إنما لكونه يعني أعطاه عطية أو أعطاه لكونه فقيرا أو نحو ذلك. فهذه واقعة عين يرد عليها عدة احتمالات، ولهذا فإن الاستدلال بهذا الأثر محل نظر، ويكون قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مسبوقا بالإجماع الذي ذكرنا. ذكر الشيخ عبد الكريم اللاحم في كتابه فرائض بأن عزى هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد رجعت بكتب شيخ الإسلام ولم أجد هذا، ولم أقف على أن شيخ الإسلام اختار هذا القول، وإنما كانت هناك بعض الجمل المجملة اختيارات، وقد عقب عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعليق على اختيارات. ليس هناك يعني رأي صريح لشيخ الإسلام ثانية في القول بالرد على الزوجين، وبهذا عند التحقيق يكون القول الصحيح أنه لا يرد على الزوجين، وكما ذكرنا هذا هو قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع عليه. يشترط للرد ثلاثة شروط، شروط الرد يشترط للرد ثلاثة شروط. الشرط الأول وجود صاحب فرض يرد عليه، وجود صاحب فرض يرد عليه. تقول هذه الشروط مهمة جدا، وجود صاحب فرض يرد عليه. الشرط الثاني ألا يوجد في المسألة عاصب. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي، حينئذ لا مجال للقول بالرد. الشرط الثالث ألا تستغرق الفروض التركة، لأنها إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى باقٍ، ومن ثم لا يكون هناك رد. إذا الشروط الرد مرة أخرى، الشرط الأول وجود صاحب فرض يرد عليه، الشرط الثاني أن لا يوجد في المسألة معصب، الشرط الثالث أن لا تستغرق الفروض التركة. أما أصناف أهل الرد فهم سبعة أصناف. الأول البنت واحدة فأكثر، ثاني بنت الابن واحدة فأكثر، الثالث الأم، الرابع الجدة واحدة فأكثر، الخامس الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، السادس الأخت لأب واحدة فأكثر، السابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى واحدا فأكثر، يعني الأخ لأم أو الأخت لأم. إذن هم البنت واحدة فأكثر، وبنت الابن واحدة فأكثر، الأم، الجدة واحدة فأكثر، الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، الأخت لأب واحدة فأكثر، ولد الأم ذكرا كان أو أنثى واحدا فأكثر. طيب بقي عندنا من أصحاب الفروض من غير الزوجين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.